السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يعفو عنا وعنكم، ويرزقنا ما يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم النور التام يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه جل جلاله. ما زال الحديث حول سورة النور، وقلنا أن سورة النور بتؤكد بوضوح تام أن النور المنبعث في هذا المجتمع، في المجتمع المسلم وفي بلاد المسلمين وفي قلب العبد المسلم، هو من أسبابه المركزية إحكام العلاقة بين الذكر والأنثى. ابتداء لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة من وقع في الفاحشة، ثم القذف، ثم غيره، إلى موضوع غض البصر. فسورة النور اللي فيها الله نور السماوات والأرض بتقول لنا أن نور ربنا سبحانه وتعالى في قلب المؤمن يتجلى حينما يفهم المؤمن الاختبار الضخم في علاقته مع الجنس الآخر، وأن يعمل بقانون الاختبار اللي ذكر في هذه الصورة. والمتأمل في كتاب الله سيجد أن القرآن لا يتكلم عن الحب بين الذكر والأنثى، إنما سيجد الكلام عن العفة، عن حفظ الفرج، عن غض البصر، عن الاستحياء، بل مشي الاستحياء. عشان كده أي واحد ليه طرح مهما ألبسه لبوس الشرع يبعد عن هذه المضامين وهذه الأصول، فاعلم أنه إن أحسنت به الظن فهو جاهل، إن لم يكن مخادع. النهاردة في قانون ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لنا في هذه الصورة من الأمور الوقائية التي تقي هذا المجتمع، ومن الأمور هو وقاية وبناء. وقاية للأمة أنها تقع في إشكالات ضخمة زي اللي تطرقنا ليها في بداية الصورة، وبناء للنور في هذه الأمة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أدب، بعدما ذكرنا الأدب، أدب الاستئذان المرة السابقة. فالله سبحانه وتعالى ذكر بعد آيات الاستئذان: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين. قبل ما تعرف ما الذي للمؤمنين، تأمل لقوله للمؤمنين. كأن هذه الآية تقول لنا وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر أهل الإيمان بهذا الأمر من الرحمن، ولن يتلبس به إلا المؤمن، بس المؤمن بس. فده أدب جديد في رعاية الفضيلة، أدب في الطريق في الترقي في العفة والحياء. قل للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين الذكور الرجال، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين الذكور، وكانت الآية ممكن تحتمل إن المؤمنين والمؤمنات، لكن لا، يذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنات أمر فيقول: وقل للمؤمنات. المؤمنين نقول لهم إيه؟ يغضوا ويحفظوا، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب بالنسبة للمؤمنات، ركزوا بقى عشان الكلام ده إن شاء الله مهم. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. انتوا المجتمع عشان يبقى فيه نور، نور القلوب، نور الأفراد في القلب وفي العقول، ونور في المجتمع، بالنسبة للذكور محتاجين ايه؟ محتاجين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب بالنسبة للإناث، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وإيه كمان؟ وليضربن، وإيه كمان؟ ولا يبدين، وإيه كمان؟ ولا يضربن بأرجلهن. فأنت عرفي إيه الأوامر الخاصة بيك والأوامر الخاصة بي. مش هنفهم الصورة ومش هنفهم الآيات دي إلا بالإيه؟ باستحضار الموضوع ده، هو علي إيه وأنا علي إيه. وبعدين في أمر مهم جدا، إنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت. لو في واحد بيحبك جدا ومحبوب وعظيم جدا وبعت لك خطاب خاص، يعني أنت لو بتعظم جدا المحاضر وحبه، ولقيت ان المحاضر راح بعت لك على الخاص: انا عجبني حبيب قلبي اهتمامك بالدرس، وخدت بالي انك سنك 16 سنة. انا هطلب منك طلب وعاوز منك التكليف ده، انا عاوزك تحفظ صورة النور وتسمعها لي في مجلس واحد. لو هو الرجل ده بيحبني قوي، والشاب ده بيحبني جدا، وكانش متخيل خالص اللي انا ممكن اخصه بالرسالة ديت، هيشوف ان التكليف ده شاق ام خفيف؟ انتم من وجهة نظركم هيشوف ان هو تقيل ويلي وبتاع وصعب علي وحظك بتشد علي ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا هيكون منشغل جدا ان فلان خصني؟ صح، ولله المثل الاعلى، الله خصك يا ايها المؤمن بهذا الخطاب، وخصك ايتها المؤمنة بهذا الخطاب. تقول يا رب انا تخاطبني انا؟ يخاطبك انت، فلن ترى التكليف شاقا. عشان كده هل الدين فيه تكاليف ام ليس فيه تكاليف؟ نعم فيه تكاليف. طيب هل التكاليف بها مشقة؟ نعم بها مشقة، بها مشقة، ولكن ليس بها شقاء. دي نقطة مهمة قوي، ان التكاليف ليس فيها حرج وليس فيها شقاء. فيها مشقة معتادة، نعم فيها مشقة معتادة، وان الشريعة والتكاليف يسيرة، نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر لفظا ومعنى وتطبيقا. فمن ان الشريعة يسيرة، طب يسيرة ازاي؟ قال لك من علامات اليسر بتاعها ان فيها رخص، ان فيها ترخيص رخص. فتلاقي مثلا انت مسافر، فيقول لك انت مسافر، هنرخص لك الدنيا، رخص الصلاة، بدل ما تصلي 4 هنخليها ايه، في رخصة انك تصلي 2، وممكن تجيب الاثنين مع الاثنين وتجمع ده ايه. طب وانت صايم وفي مشقة، لو مسافر لا خلينا ايه، يبقى في رخصة. فده من علامات اليسر، يسر الشريعة بالنسبة للأجر اللي هتاخده. يعني معلش يا جماعة، هو سبحان الله بحمده تاخد عليها نخلة في الجنة؟ يعني أنا أقول لكم دلوقتي اللي هيحضر الدرس النهاردة هياخد $200، هو ده طبيعي؟ الدرس فيه مشقة وصحي بعد الفجر ومش عاوز تنام وبتاع، فانت هروحت ايه قلت هحضر. فأنا بقولك على فكرة ده الدرس ده التكليف بالدرس ده يسير. تيجي تقول لي ازاي ده، انا مش عارف نفسي انام وقعد امال كل شويه احط ميه واتوضى عشان افوق. ايه اللي خلاه يسير بالنسبه للاجر مقارنه بالاجر؟ الموضوع بقى ايه، سهل جدا. الحاجه الثانيه، هو يسير مقارنه بالامر. لو والدك قال لك طفي النور او هتعيش، غير ما صديقك يقول لك، غير ما واحد عادي يقول لك. فاليسر على حسب، عندما يعظم الامر يهون عليك التكليف. ايه اللي بيخلي ناس كتير لا تمتثل للامر؟ اما انه لا يريد الاجر، اما انه لا يعرف الامر ولا يستحضره، واما انه لا يريد ان يخالف هواه. هم الثلاثة دول اللي بيخلوا ناس كتير لا تمتثل للامر. طيب ليه التكاليف فيها مشقة؟ ليه التكاليف فيها بعض الشيء؟ اول حاجة لان الدنيا للاختبار، الدنيا اختبار امتحان. انت مشكلتك المركزية، ايوه ركزي معايا، انت ايوه ال 14 و15 سنة ركزي معايا، انك مشكلتك انك عايشة دنيا، اما بسبب الاعلام او بسبب البيئة اللي تربيتي فيها او بسبب بابا وماما او بسبب المجتمع، انت بتعيش ان الدنيا ديت هي دار المكافآت ودار العطاءات مش امتحان. يا جماعة اللي عنده امتحان ما بينزلش يلعب كورة، اللي عنده امتحان يعني حتى احيانا ما بيقعدش ياكل مع اخواته، مامته بتعمل له الاكل وتحطه له على المكتب، ما بيتفرجش على مسلسلات وافلام، يقولك عندي امتحان. فالدنيا للاختبار، فعشان كده في قدر من المشقه. الحاجه الثانيه ان المشقه موجوده في الاوامر، الكلام ده مهم قوي عشان نفهم لما نيجي نقول نغض البصر ليه وازاي. ان المشقه قلنا موجوده عشان حاجات، منها ان الدنيا للاختبار. 2، المشقه موجوده للترقي والتطهير، المشقة غير مقصودة لذاتها، ما المقصودة ايه؟ عشان تترقى انت تعلى. المدرب بتاع النادي عم يضغط عليك في السباحة، هو عاوز يعذبك ولا عاوز يرقيك؟ عاوز ينميك ويرقيك، صح؟ قصده ان يتعبك؟ ليس هذا. فالمشقة غير مقصودة لذاتها، المشقة موجودة ايه؟ للتكريم. ليه؟ لان المهمات الكبيرة الصعبة بتعطى للناس الخواص، ما ياخدهاش اي حد، ففي قدر من المشقة. مشقة لا شقاء، المشقة دي المهمات الكبيرة الناس الخاصة مش اي حد ياخدها. يعني احنا رايحين مثلا نقابل شيخ من المشايخ الكبار عشان نتفق على نعمل وقف مجمع اسلامي كبير في مكان حساس جدا في العاصمة، فروحت انت ايه؟ قلت الاخ انا ان شاء الله هنصلي العشاء ونسافر القاهره وعاوزك تيجي معايا عشان في حاجه خاصه. دي فيها مشقه اهي صح، بس هو لما حس ان دي مهمه عاليه لا تعطى الا الخواص لم يراها، فهو شافها تكريم لا تكليف فيه مشقه، فقال لي انا ساهم في كنانتك فالقي بي ما شئت. انت تتعامل مع الوحي كده. من الحاجات الجميله جدا ان الودود قدرها سبحانه وتعالى ان في مشقه في التكاليف اللي زي ديت، هو انك يشعرك بالاستحقاق، يريد ان يدخلك الجنه ويشعرك بالاستحقاق. اما تيجي تدي واحد 1,000,000 جنيه على شغل عاديه فيحس كده انك بتمن عليه وانك مش عارف ايه، فيشغلك بحاجة كده ايه كأنك ايه يعني انا برضو بما كنتم تعملون. ماشي يا عم، بما كنتم تعملون ولن يدخل الجنة احد بعمله. الباء هنا سببية والباء هنا عوضية، فنفى العوض واثبت السبب. احنا دخلناك عشان كده. فيشعرك منة منه بالاستحقاق. عشان كده مهم جدا نفهم فلسفة التكاليف. فالتكاليف فيها مشقة لا شقاء. وفي ناس كتير النهاردة بيستعملوا لفظ الدين يسر في غير موضعه، أما يعوز ينفلت من الدين يروح واخد الجملة دي يقولك الدين يسر عم الشيخ، يقصد بيها ان الدين يكون طول ما هو متوافق مع هواه يكون الدين يسر. نديكم مثال، تيجي مثلا عاوز تعمل اي حاجة، مثلا عقيقة، تيجي تعملها ولا أضحية. النهاردة الناس كلها بتفكر تعمل، تقريبا 1/3 الشعب المصري هيضحي في أفريقيا. ليه؟ عشان الأسعار عالية. جميل إنك عندك ديمة وعادة مش عاوز تقطعها إنك تضحي، بس الحاجة اللي مش جميلة إن الأسعار لما عليت اشتريت الموبايل، والأسعار لما عليت برضو هتصيف، لكن لما الأسعار اللي عم عليت قلت لا مش هضحي، هضحي بالليه؟ بالأرخص، هدور على الأرخص. طب أنت فعلا مش معاك فبتدور على الأرخص؟ لا أنا معايا بس مش يدفع في البقرة الرقم ده، مش هدفع فيها. هنا في وقفة المفترض تقفها مع نفسك. وقف مع نفسك الوقفة دي. أنت رجل ثري الحمد لله، أنت رجل ميسور الحال الحمد لله، معايا أنا معايا 15,000 خلاص. طب أنا ده الخروف ب10، لا بخروف أروح أدفع بقى بخروف أبو بألف وألف ونص. ليه عم؟ ليه دايما في الآخرة بتسترخص؟ ليه؟ عموما إذا كان هواك ونفسيتك مش جايبك إلا هنا، فيعني هنالك خير من إيه؟ من لا شيء. فتيجي واحد عاوز يعمل عقيقة ولا أضحية، فتلاقي أهله يقولوا له يا عم ليه تصرف وبتاع، والدين يسر بقى بلاش تشدد ومش عارف إيه ليه، عايزين يحافظوا على ماله. طيب أخته هتتجوز، فهو بيقول أنا مش هعمل فرح في قاعة، ويدوب كده الضيوف تيجي يزورنا احنا في البيت وفي مصلى نساء يصلوا مع ده. ليه يا ابني؟ التشدد ده؟ طب هو مين المتشدد دلوقتي؟ عاوزين نعمله في قاعة واصرف 15 و20 و30 و100 ألف. طب مين المتشدد هنا؟ هو التشدد على هواه. خلاصة الموضوع يعني عندهم التشدد كل ما يخالف هواه، فبدل ما يقرب الناس للدين قرب الدين لأهواء الناس، ودي من أخطر ما يقع فيه المتلبسين تحت صيحة ما يطلبه الجمهور. الدين فيه تكاليف، والتكاليف مدارها على الاختبار والترقي. وفي فرق بين اليسر الرباني واليسر الشهواني. واحد العصر أذن، فلانه مشغول بالجامعة والشغل وبتاع، المهم المغرب أذن، واحد قال له الله يهديك الله المستعان، ايه يا ابني اللي انت عملته ده؟ ضيعت صلاه العصر بتاع. فراح واحد قال له يا عم الشيخ الله يكرمك بالراحه بس الدين يسر ما تشدش عليه يا ابني، وبروح صلي اللي عم تصلي، روح صلي في البيت ان شاء الله ربنا يتقبل. عدى 3 ايام، ده المعيد بتاعه كان بيقول له كده الدين يسر وكده. عدى 3 ايام، المعيد قال ان الساعه 8 كله يجي، الشاب جاي 8:30، فالمعيد رفض يدخله. فالطالب بيقول للمعيد ايه يعني ايه المشكله يعني ما الدين يسر؟ او واحد من الشباب كان سامع القصه فبيقول له يا باشمهندس ما تدخلوا الدين يسر. قال له لا ده خالف موعدي. قال له ازاي؟ لما تأخر عن موعد ربنا قلت له الدين يسر، ولما تأخر عن موعدك قلت له لا. ده نفاق يا باش مهندس، ده اسمه اليسر الشهواني مش اليسر الرباني. المهم يعني فلسفة فهم التكاليف من البداية تريحك، تكون انت مرتاح وفهم كويس قوي. واخدين بالكم؟ عشان عم حضراتكم تيجوا تقرأوا كل المؤمنين، هنا بقى تستمتع بقى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآيتين دول ممكن ياخدوا منا مجلسين، فربنا يسلمنا ويسددنا وإياكم. فالآية دي بتقول لنا إحنا محتاجين نتلبس بأمرين وناخد بالنا منهم. الشق الأولاني بيقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من، لا يغضوا أبصارهم، لا يغضوا من أبصارهم. احنا اتفقنا ان الايات دي فيها ايه؟ تكليف، وقلنا نتكلمنا بقى في الموضوع ده، وممكن تراجعوا اللقاء ده عشان تستوعبوا. الايه بتدينا ادب لصيانه الفضيله ورعايه العفاف، المعنى ده مهم جدا. فذكرت لينا اول الابواب من اوائل الابواب لسد بوابه الفواحش هو غض البصر. واقولها لكم وانا في تمام الاتزان النفسي ان شاء الله، لا اعلم واحد وقع في الاباحيه ولا وقع في الاخطاء الكبيرة في العلاقات النسائية ولا وقع في أي حاجة والعكس إلا وهو مبتلى بإطلاق البصر، وإن كان ضرير فإطلاق السمع، وسمعه يعشق الضرير، ودنه هي عينه. لكن مستحيل تجد واحد راح بدون البصر، يغض ويحفظه. عشان كده الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط السبب بالغاية. عمركم ما هتلاقوا واحد وقع في الملف ده إلا بسبب الموضوع ده. وعشان كده هنتكلم النهاردة، عم نكلمكم في ملف البصر ده إن شاء الله تستوعبوا كلامي أكثر. أصل الغض الكف أو النقص، الغضاضة أي النقص. الغضاضة سواء تكون معنوية أو حسية، يقول غض من الشيء يعني نقص منه، ماشي؟ فالكف والنقص في هذا المعنى. وأرضه في معنى الطراوة، يقول لك شيء غض أي طري، غضا طريا. فمعنى الآية أن الله يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي ينقص الإنسان من نظره أو يكفه فيمنعه. من هنا تدل على التبعيض، فالكف ليس كليا، أنت مش هتغمض عينك، لا أنت هتغمض من أبصارهم، يعني الحاجات المحرمة فقط. وطبعا أنواع غض البصر ليس على الشهوات فقط، لكن النهاردة هنتكلم بس على باب الشهوة. وإلا غض البصر عن كل ما يشتتك، لا تمدن عينيك، ده نوع من أنواع غض البصر. طول ما تشوف عربية، تشوف موبايل، هوب هي دي الناس اللي عايشة وبتاع. حبيبي احمي عينك، عينك لم تخلق لهذا، ربنا مش اداك العين دي عشان تستعملها بالطريقة دي. الشاهد ان هذه الآية تقول لنا قل للمؤمنين يغضوا أي يكفوا من أبصارهم. ونصيحة ليكم، لا تشوشوا على المعنى الكلي بالاستفسارات والتسوير والأسئلة التي تشتتك عن المقصد. دي من ضمن الإشكالات اللي تتوهك عن مراد الرب سبحانه وتعالى. فدايما خلي قلبك يتذوق المعنى الأول ويتشربه وتتمكن منه. بعد كده بقى أقولي طيب إيه الفرق بين دي ودي، طب لماذا ذكر الله كذا، وهل في حكمة من كذا. الأسئلة دي تشوش أحيانا على المعنى الأساسي. لا، الاول تشرب المعنى، تشربه كويس قوي، وبعدين شوف نفسك انت منه، علشان مش تبقى عارف الفرق بين البصر والنظر والفرق بين يغضه ويكفه، تبقى عارف الكلام ده وفي الاخر عينك ايه شغاله للنهار. واخدين بالكم؟ فخلي بالكم من النقطه دي. فغض البصر، لان البصر اعظم موارد القلب واعظم البوابات والمنافذ اللي بتفتح على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه اياكم والجلوس في الطرقات. الشباب اللي بيقعدوا في الشباب والفتيات في الزمن اللي احنا فيه ده، خلي بالكم من الحديث ده. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. طبعا ده كلام ليس للاعتراض، ولكن ارادوا الترخيص. طب يا رسول الله ادينا رخصه، طب هنقعد فين؟ طيب ما لناش مكان، اصلا ما فيش مطاعم بقى، مطعم اميه ولا مطعم ابن عدي في حي الصفا، ما فيش مطاعم، ما فيش اماكن يعني. فقال لهم اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، طب هنقعد فين؟ فماذا قال النبي؟ خلي بالكم دول صحابة، ماشي، دول صحابة، هما بيسألوا يريدون التيسير على الناس. فبيقولوا رسول الله طب المجالس هنقعد فين طيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رد، الرد ده مهم. يعني الشباب اللي بيخرجوا وبيتفسحوا وبيطلعوا بره البيت لو فهموا، والله ان شاء الله يعني ارجو ان هيكون في خير كبير ليهم. ايه بقى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ فان ابيتم الا المجلس، يعني الا الجلوس، فاعطوا الطريق حقه. فقالوا ايه حقه يا رسول الله؟ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر معروف والنهي عن المنكر.
انا لو عاقل مش هقعد في الشارع، انا لو عاقل مش هقعد في الشارع. ليه يا عم؟ ايه اللي خلينا نشيل الامانات دي؟ النبي قال لي يا محمد هتقعد في الشارع، في امانات بقى. ايه هي الامانات؟ واحد، غض البصر، هتبقى مأمور باوامر. ايه هي الاوامر؟ انك عينك ما تبصش على عورات، العورات نساء والعورات رجال. عشان بعض الناس يعني هنتكلم ان شاء الله، واحنا بنتكلم كده ان بعض الناس بيبقى شايف القصه دي يقول لك كل المؤمنين يغضوا، يبقى اصلا البنات تمشي عادي بشعرها. يا راجل يا راجل، ايه اللي في قلبك خلاك تبقى عينك شايفه ايه؟ شايفه النصوص بالطريقه اللي المقلوبه دي؟ يا ابني انت ايه اللي جواك؟ يعني ايه اللي انت عامله مع ربنا لدرجه بقى انت ترى المنكر معروفة؟ لا انت محتاج تراجع نفسك قبل ما اجاوبك على الموضوع ده. انت محتاج تراجع نفسك فعلا وتقف مع نفسك واقفه. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي موديك هنا؟ انت لسه بتبص في البصه دي؟ فالله المستعان. معنى كده بقى قوة كل المؤمنات ان الاخوه ماشيين ناسين يلبسوا بقى. هنتكلم في القصص دي ان شاء الله اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا. فانا لو عاقل مش طالع انا اقعد في الشارع. انا اعمل اللي يخليني امسك الاشكال ده. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان حق الطريق غض البصر، كف الاذى. يعني ايه كف الاذى؟ يعني تكف الاذى بلسانك. يعني اي حد هيعدي مفيش اغتياب، مفيش استهزاء، مفيش سخريه من احد. يا ربي ولا تؤذي بايدك، ولا تؤذي بالتلكس بتاعك، ماشي طول النهار بتاع وعامل شكمان العربيه قد كده وبتاع، وانت واقف وقاعد عمال تتريق على محمد وعبد الرحمن اللي جايين بالعربيه وبتاع، وتبص يمين وشمال وتغض بصرك. واحده معديه، اي حد ممنوع تسوق، وايه كمان؟ ومامور برد السلام. فلو مر عليك 1000 شخص وسلمه انت مفترض ترد السلام. وايه كمان بقى؟ ودي اتقلهم واصعبهم، لا يمر بيك منكر في الطريق الا وتنهى عنه وتنصح. شفت المشقه يا عم؟ اقعد احسن في البيت، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. ايه اللي قعدني انا هنا؟ هو الامر معروف انها منكر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى، طب انت هتقعد اقعدوا بقى، مش انت حابب تقعد؟ اقعد يا سيدي. عشان كده يا جماعه مهم نفهم ان غض البصر ده بترزق بيه حلاوه الايمان، وده هنتكلم فيه. وسبحان الله اما نيجي نقول ان الغض فيه مشقه، فيه مشقه، بس هذه اللذه، لذه غض البصر، اقسم بالله اقسم بالله هذه المعاناه بتاعه غض البصر فيها لذه لا يعلمها الا الله، ويذيقها من جربها. يعني ربنا يذيق الموضوع. لذه بقى لذه الانتصار، ولذه مراغمه الشيطان، ولذه التضحيه لاجل الله، واللذه بقى الخفيه لذة التزين للجميل سبحانه. فكل جميل أراه أمام عيني، خلاص يقبحه في وجهي أني أتزين للجميل. خالق الجمال، اللي خلق الجمال بقى. فكل عما غض بصري باخد لذة إيه؟ لذة اللي أنا كسبت الشيطان، ضربت واحدة خلاص. لكن لو سبت نفسي، خلي بالك بقى القلب والعين ليهم فتوحات ان شاء الله. يعني لو في وقت هبحكي لكم كده ايه مناقشه بين القلب والعين، لكن بينهم من بعض علاقه عاليه قوي، في علاقه بين القلب وبين المنظور. فالانسان اذا نظر، فاذا امعن النظر، انت قاعد عمال تبص، صارت صبابه. يعني صبابه؟ يعني هذا النظر يصب في القلب شعاع، فتصب في القلب صبا. طب لو زادت الصب ده صارت غرامه، والغرام ده يقول لك فلان غريم ليا، يعني مغرمون يعني ملازمين. فصارت الصورة ملازمة للقلب، فالغريم هو الملازم، يسمى المدين غريم لأنه يلازمه. فلما يلازم القلب ويزيد تاني النظر يتقلب للشغف، اللي هو الحب اللي يصل لشغاف القلوب، اللي هو بعد كده عشق بقى، أنه هو إيه بقى؟ خلاص بيعلق القلب، بيختمه، إلى أن يبتلى المرء بأعظم منازل المحبة للمخلوق، وهي التتيم اللي هو العبودية. عشان كده أصدق كلمة قيلت في الحب، الحب عذاب. كان ليه محاضرة زمان اسمها الحب عذاب، مش عارف بقى اتنشرت ولا لا. ففعلا الحب عذاب، الحب بعيد عن الله حب عذاب. كان في واحد بيشتري مرة، فمكتوب على الجنيه: والله لولا الخوف من الله لعبدتك من دون الله. فالراجل البياع بيوري الجنيه للشيخ، بيقول له ايه؟ شوف الولد ايه، والبنت في الاخر بعته واشترت بالجنيه كاراتيه. بعتك سبحان الله. راحت اشترت الشيبسي وهو ايه بعدينه. طبعا هنا الغض لم يذكر النساء. ليه؟ احنا في الزمن اللي احنا فيه نفهم بقى دلوقتي، حتى النظر للشباب خاصة الشباب الأمرد وغيره والصبيان والكلام ده كله والمحارم، الموضوع ما دوشة سبحان الله. فتعالوا النهاردة في النص ساعة اللي باقية دي أتكلمكم شوية في موضوع غض البصر وإزاي نظبط الأمر ده، لأن الملف ده مهم جدا جدا، واللي هيفوته هيقع في إشكال كبير. إطلاق البصر بداية الوقوع في الفواحش، البداية بتبقى من النظر، ومن أصدق الشعراء المعاصرين اللي قال نظرة فابتسامة، هي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، التكملة انت عارفها. الشيطان بيغرز سهام إطلاق البصر في القلب لغاية ما ينزع منه خشية الله والحياء. وشوفوا يا جماعة، اوعى تستقل بالنظر، هو سهم مسموم بيدخل على القلب بيقعد خلاص. اوعى تقول لي ده نظرة وهتعدي، لا يا نجم مش هتعدي، البداية كده، لكن الحريق بيبدأ بشرارة، الحريق بيبدأ بشرارة. وخدوها قاعدة واحفظوها، كل نظرة حرام هي كأنك بتدق على باب الزنا بتخبط عليه تخبيط. البداية نظرة عادية، النظرة دي لما تروح للقلب وتدخل فيه القلب بيعلقها على الجدار، يروح معلقها كده، فلما يعلقها تيجي نظرة كمان يروح معلق كمان صورة كمان تالتة، يعلق الرابعة لغاية ما ايه، ما يدخل الانسان في المرحلة التانية. ايه المرحلة التانية؟ التفكير في الصور دي بقى واستحضارها كل شوية. وبعدين كده يدخل في المرحلة التالتة يطلق البصر، ايه اللي يحصل؟ يبدأ بقى يصل للمرحلة النهائية، اي حاجة فيها تركيز تطلع الحيطة دي. وده احد الاسباب، ده احد فواتير على فكرة، احد فواتير عدم الخشوع في الصلاة، احد الاسباب الاساسية هي اطلاق البصر. هتجيب منين؟ اقول لك الحاجة، احد الفواتير بتاعت مش عارف اي حاجة عاوزة تركيز هتلاقي الحاجات دي بتطلع لك، حتى المذاكرة. وذلك اللي بيبتلوا بالحاجات دي والمشاهدات ما بعرفوش يذاكروا، واللي بيحتك بالشباب فاهم انا بقول ايه كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا موضوع التسلسل الطبيعي لارتكاب الفاحشة قال كتب الله على كل نفس حظها من الزنا، فالعين تزني، بدأ بالعين وزناها النظر. فخلي بالك إلى أن قال ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. فالموضوع ده مهم جدا أن احنا ناخد بالنا منه، أن في أخطار شديدة جدا في الباب ده. عشان كده عما نيجي نقرأ السلف ونشوف السلف كانوا بيقولوا ايه في الموضوع ده، وان الموضوع ما كانش عندهم يستقله. يا عم ده حاجة ذنب صغير. لا يا حبيبي، اياكم محقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنا يضيعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف سهلة، اضمنوا لي ستة اضمن لك الجنة، اضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستة من انفسكم اضمن لكم الجنة، يعني انا ضامنها. منها صلى الله عليه وسلم بيقول وغضوا ابصاركم، اضمن لك الجنة، الجنة مضمونة اجيبها لك. عشان كده عما نيجي نشوف السلف رضي الله عنهم، هكلمكم النهاردة إن شاء الله، ربنا بس ييسر ما عديش ساعة، ولو عديت بقى خلاص يعني لينا موعد تاني نتكلم في الموضوع ده، لأن الموضوع ده مهم. فأنا عاوز أكلمكم في إن الموضوع ده هو فين في الإسلام، مكانته فين في الإسلام، وأسباب الوقوع فيه إيه، والفواتير اللي هتدفع للي مبتلى بيه، طب وحلها إيه. وأنا عندي ثلاث محطات في موضوع سورة النور لازم هأسهب فيها، منها غض البصر، لأن أنا يعني هكذا يرون الشباب أن أنا محتك بيهم، يعني أظن من أكثر من 15 سنة اللي عندي يقين فيه من 2004 وأنا محتك كويس شوية يعني بالشباب، أكاد أجزم من خلال الاستشارات والاحتكاك بيهم أن هذا الملف إذا انضبطت كثير، بل تقريبا 99% من مشاكله، 99% من المشاكل انضبطت. ذلك السلف كانوا بيحذروا جدا من الباب ده. ليه؟ مش قصة يا جماعة، أصل انتوا عارفين عما في أخت مثلا تيجي تسأل واحد رايح يتقدم لها انت ليك ورد قرآن ولا لا، فالبعض ممكن ايه يعني يستهزأ بالسؤال ده. هو السؤال مش في حد ذاته انت بتقرأ قرآن يوميا ولا لا عشان أقيمك، لا، هو ده مؤشر ان في اتصال يومي، في اتصال دائم روحي بالسماء ولا لا، واخدين بالكم؟ لان اللي بيعمل كده غالبا بيعمل حاجات كتير غيرها، واخدين بالكم؟ بيعمل حاجات كتير غيرها في الموضوع ده، فهو مؤشر على ان في اتصال دائم بالوحي، في اتصال دائم بالسماء، وصل لكم الفكرة دي؟ فنفس الكلام عما السلف بيتكلموا في البصر، ما تتعاملش بقى ان البصر هو قوي كده كبير قوي كده، لا لا لا. اللي يخلي عيسى عليه السلام يقول ان النظر يزرع في القلب الشهوة، يزرعها، قاعد يرمي فيها البذور دي ويزرعها. زنون يقول النظرات تورث الحسرات. والامام احمد، الامام احمد بيقوم كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلايا. وعشان كده ابن مسعود يقول ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. الشيطان ليه مطمع، ماشي، مركز فيها، الشيطان مركز في الموضوع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ليه بقى؟ الشيطان نفسه بس في نظرة منك لوحدة وهو هيقوم بالباقي. عارف الشيطان بيقول لك ايه من الاخر؟ يعني كان الشيطان، كان الحديث ده بيقول لنا الشيطان عاوز منك حاجه واحده بس، بيقول لك هو الشيطان قاعد بيقول لك بعد اذنك بس اديني مفتاح قلبك، فانت تقول له مش هديك يا عم اديني. طب بص عليها كده، بص على الاء كده، شايف مي؟ شفتها؟ بس هو خد الايه، خد المفتاح، هيفتح هو الباب، يقول لك بس ليه مطمع، انا بقى هعرف افتح منين وهقعد فين، معايا مفتاح بقى خلاص كل حاجه هعرف اخش. عشان كده كان الوراق يقول من غض بصره عن محرم أورثه الله حكمة على لسانه. وكان بعض السلف يقول سبحان الله، أنا مرة ابتليت فنظرت لامرأة لا تحل لي، يقول سبحان الله، فنظرت زوجتي إلى رجل أبغضه. ملفات بقى، مش شرط كل مرة ده اللي يحصل، مش شرط كل مرة إن في واحد يتعاقب العقاب ده أو في واحد يلاقي الفواتير دي، لا لا لا، عادي كل واحد. عشان كده كان إيه يقول لك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ولا إيه؟ ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الباسورد تغيير الصفحة وصفحة الانستجرام وغير في الحسابات يا نجم، خلي بالك. ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ولا كل شوية تخش على الواتس وتمسحي، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. خلي بالك، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الفضل، رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة والفضل ده صغير بس النبي صلى الله عليه وسلم يربيه، فالفضل كان سمته جميل فبينظر ليها والبنت تنظر للست دي، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. الله أكبر، أمال الجامعة تبقى إيه؟ عشان كده يا جماعة نفسي أكلمكم في كلام ابن القيم بس عشان الوقت. المهم ابن سيرين بيقول إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. والله يعني أنا نفسي أتكلم كده ساعة ساعتين في الموضوع ده، وبعدين أنتوا بتقطعوا براحتكم بقى، بس مش تابعوا علي. شوفوا الراجل بيقول إيه، ابن سيرين بيقول إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. هؤلاء يا جماعة لما صدقوا حال القيام حفظ الله لهم الأبصار حتى في المنام. يعني كنت بصر هو الذي يبصر به، عرفتوا يعني ذلك أزكى ليك، أكثر نماء. يا جماعة ما تدورش على التزكية يا حبيب قلبي وعينك مفتوحة على الأبصار، صدقني مش هتلاقي تزكية، تزكيتك هتضعف. ذلك أزكى يعني أكثر نماء وأكثر طهرة، قلبك يكون عافية. يا ستي انت ليه تشخبطي كده؟ وكل بنت ما بتلبس الحجاب الشرعي المنضبط أنا حزين عليك، غير ده مش ذنب في حالك بس، انت بتصعبي غض البصر على الأمة، انت بقيتي مشكلة من مشاكل الأمة، بدل ما كنت جزء من حل مشاكل الأمة صرتي انت مشكلة، عملنا مشكلة في الأمة، عملنا أزمة في الأمة، قاعدين نحاول بقى نعالج الشباب بسببك. والله ما هتعدي، وربي ما هتعدي، وهتتحاسبي إن لم تتوبي توبة صادقة. انت فاكرة الموضوع هيعدي؟ صدقيني مش هيعدي. ليه؟ لأنك انت كم واحد أمال تفتنيه باللبس ده؟ وكيع بيقول خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد يقول إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا، نقفل البصر. يا جماعة الناس بتتكلم في زمانهم، بتتكلموا في الزمن بتاعهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شاف حور عينه في المنام فسأل مين الجارية دي؟ قالوا ديت امرأة لعمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك يا عمر فصرفت بصري عنها، فقال عليك غار يا رسول الله وبكى. بس شوفوا النبي يراعي الصحبة حتى في المنام، ويراعي النظر، سبحان الله. حسان بن أبي سنان خرج يوم عيد، فامراته لما رجع بتقول له إيه؟ بتقول له كم من امرأة حسنة قد نظرت إليها اليوم. النساء هن النساء من زمان زي النهاردة زي بكرة، النساء هي حاجة واحدة. فبتقول له كم واحدة بقى قاعدة امال تبص عليها وانت جاي؟ فسكت. فلما أكثرت قال ويحك، والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. بقول والله ما شفت أي حاجة. سبحان الله يا جماعة، اللي بيغض بصره، اللي بيغض بصره يظل يرى الغض جميلا ويظل مستمتع بما أعطاه الله. واللي بيغض بصره أقسم بالله من أسعد الناس في علاقته الزوجية. ليه؟ يظل يرى امرأته جميلة، يستمتع بحلاله، رضا، راضي. لكن والله ما علمت أحد يطلق بصره وهو راضي مع زوجته. وطبعا النساء فاهمة كلامي كويس، والمتزوجين فاهمة كلامي كويس. شفتوا بقى السلف كانوا بيشوفوا الموضوع ده ازاي؟ درجة علاء ابن زياد بيقول ايه؟ لا تتبع بصرك رداء المرأة، اللبس بتاعها، ده بتبص على المنتقبات ليه؟ فإن النظر يجعل في القلب شهوة، يجعل في القلب شهوة. يا جماعة ده النظر لمين؟ خلي بالكم بس، السلف بيتكلموا على النظر للأوجه مش النظر للعورات. كانش عندهم القرف ده ان يدخل ويشوف وعك واللخبطة دي كلها. الربيع بن خسيم اللي كان ابن مسعود بيقول له لو رآك النبي لأحبك، كان بيغض بصره لدرجة يعني النساء كانوا بيفتكروه أعمى. لدرجة كان في بنات معدية مرة في يوم من الأيام فشافوه يعني لا يعني غض بصره قوي فافتكروه أعمى، فقالوا نعوذ بالله من العمى. وكان لما يروح هو تلميذ ابن مسعود 20 سنة، مرة بيخبط على الباب فالجارية بتقول له إيه؟ يا ابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء. فكان هيضحك ابن مسعود، يضحك ليه؟ لما هي دخلت كان اللي بيحصل كان هو بيتلاقيه وبصص في الأرض كده متعلم. يا جماعة سبحان الله. عشان كده يا جماعة صدقني، السهم المسموم مش انك تشاهد الأفلام وانك تنظر للنساء، لا مش مجرد كده. السهم المسموم الحقيقي انك كلما أطلقت السهم ده مش تتعرض لقلبك بس، لا ده بيضرب هرم التعظيم لله سبحانه وتعالى. وصدقني أنت لا تعاني من النظر في الخلوات للمحرمات، أنت لا تعاني من النظر في الخلوات، أنت تعاني من عدم مراقبة الله في الخلوات. فمش تقولي يا شيخ أعمل إيه في إطلاق البصر، لا ده السؤال الغلط. السؤال الصح يا شيخ أعمل إيه من عدم مراقبة الله. فاجتمع عليك عدم التعظيم واتباع الهوى وميل النفس. قدرك عند الله على قدر الله عندك في الخلوات. لازم تبقى انت مدرك كده كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لازم تاخد بالك. مجاهد يقول إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها. بيحكي لنا حاجات خير، يقولك إن الشيطان قاعد بيزينها عشان يهبلك. وكان بعض العارفين من السلف يقول كلمة لو الرجال فهموها، يقول ما يأس الشيطان من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. وأنا أقول لكم قاعدة، ما فتن عبد بمثل ما فتن من بابين، باب النساء أو باب الأموال، النساء أو الفلوس، اللي بيتفتن بيجي من الباب ده. واخدين بالكم؟ عشان كده مهم جدا أن احنا نكون مدركين. أنا مش هكلمك بقى في غض البصر وإيه هو أنواع غض البصر لا خلينا بس في حتة دي اللي احنا بنتكلم فيها دي بتاعت الشهوات، مش هنتكلم في حاجة تانية. الله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا. طاووس بن كيسان بيقول ضعيفا في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. وانت عادي جدا في الجامعة الدنيا ايه سبهللة ولا فارق معاك، وتقول عادي يا شيخ ان ما مش تعقدها مش شيخ الله يكرمك، وانت كل يوم بتشحني بنتك في باص اختلاط ومدارس اختلاط والدنيا كلها، تيجي تقولي انا بنتي ليه يا عم الشيخ ما بتحفظش قرآن؟ طول ما انت بتقولي عم الشيخ وبتركب في الحتة ديت بنتك هتحفظ ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. معاوية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترى اعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. طيب والعين اللي انت لن تكف؟ خلي بالك. مش يجي واحد يقول لي طب يا شيخ انا سمعت ان النظرة الاولى ليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اما واحد سأله على النظر الفجأة قال له اصرف بصرك، اصرف نظرك، ما تتلذذش بالحاجات دي، خلاص هي مرة اوعد نابة خلاص اصرف. فنسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافينا. والله وإياكم من كل سوء، لأن الباب ده لما الإنسان بيتهاون فيه بيضيع. حماد بن زيد بيقول لنا سمعت أبي يقول لرب نظرة أن تلقى الأسد فيأكلك خير لك منها. أسد يبلعك كده، ده أفضل والله أفضل. عشان كده الإمام الشعبي كره أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. طبعا وزمانه إيه؟ ده الزمان بتاعه زمان الأبرار. وطبعا منكم كتير مش هيفهم كلام الشعبي، لكن اللي في الاستشارات هيفهم كلام الشعبي كويس قوي، واللي بتيجي له فتاوى كل يوم واستشارات في الباب ده هتيجي له فتاوى بتاع. عشان كده الأمهات في البيت والبنات في البيت اتقوا الله والبسوا عدل. فهذه الأبواب مهمة جدا، هذه الأبواب مهمة جدا، وإلا هنروح في حتة نسأل الله العفو والعافية. الإمام أحمد بيقول قائل يعني واحد بيقول المروزي بيسأله بيقول له يا أبا عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالصياط يعني بالقرباج ما دخلت في معصية، بقول غير أنه لا يدع النظر، بس هو مشكلته بس في موضوع البصر ده شوية يعني عينه كده شوية يعني. فقال له إيه الإمام أحمد؟ قال له أي توبة هذه؟ توبة إيدي بقى إن شاء الله، توبة إيدي إن شاء الله. وكان الإمام أحمد يقول لما في واحد قال الرجل ينظر إلى المملوكة قال أخاف عليه الفتنة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل الدوشة. وابو حامد الغزالي بيقول من لم يقدر على غض بصره لن يقدر على حفظ فرجه. ويا سيدي بيبشرك ابن الجوزي بيقول لك كل زمان الجهاد، كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني كل القصة كلها أنه بس تخفي يعني أول دقيقة بس تقفلها خلاص الموضوع انتهى. والإمام ابن تيمية ابن قيم يقول إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. وابن الجوزي بيقول لك وإنما بالغ السلف في الغض. ليه بقى؟ أيوة صحيح حكينا كده، أنتوا ليه شدين علينا في الموضوع ده؟ ليه السلف شدوا في الموضوع ده؟ يقول لك وإنما بالغ السلف في الغض حذرا من فتنة النظر وخوفا من عقوبته، فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته. يا الله كم من عابد خرج من صومعته بسبب الباب ده، بسبب نظرة، وكم استغاث من وقع في تلك الفتنة. شوف بقى كم واحد. طب أسباب الموضوع ده إيه؟ إيه الأسباب اللي بتوقع الباب ده؟ إيه اللي بيخلي الناس تقع في الإشكال ده؟ وإيه الحل؟ إيه الأثار اللي هتترتب على الموضوع ده؟ وفعلا إيه المشاكل اللي ممكن الإنسان يقع فيها والفواتير اللي يدفعها؟ والوسائل اللي تعني على غض البصر؟ أنا عاوزة كده أفوق وعاوزة أخد أسباب تعني. ده اللي هقوله لكم المرة الجاية إن شاء الله. هقول لكم أسباب الناس بتقع ليه في الباب ده، وهقول لكم العلاج إن شاء الله، وهقول لكم بإذن الله الفواتير اللي هتدفع لو دنيتك في الحتة دي، وهقول لك الفوائد اللي هتاخدها والمكافأة لو سبت. بس قبل ما أختم هحكي لكم مناظرة جميلة قوي بيحكيها لنا مين؟ الراجل القريب الأديب المبدع ابن القيم. بيحكي بيقول ابن القيم بيقول إن في مناظرة حصلت بين القلب والعين، وكل واحد منهم بيلوم التاني في الموضوع ده. فقال القلب للعين، الأول العين قالت إيه للقلب، وكل واحد قاعد مال يلوم التاني. أو خلونا نبدأ إيه بالقلب. يقول لما كانت العين رائدة والقلب باعثا وطالبا، وهذه لها لذة الرؤية، إن العين لها لذة الرؤية، وهذا له لذة الظفر القلب، كان في الهوى شريكي عنان، ولما وقع في العناء واشترك في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه، كل واحد قاعد يعاتب التاني. فقال القلب للعين أنت الذي سقتني إلى موارد الهلكات وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات، ونزهت طرفك في تلك الرياض وطلبت الشفاء من الحدق المراد، وخالفت قول أحكم الحاكمين قل للمؤمنين وقول رسوله النظر إلى المرأة سهم مسموم. الحديث فيه ضعف، فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم؟ ده مين؟ ابن القيم بيتخيل ان القلب بيناقش العين، فبيقولها فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم؟ او ما علمت انه ليس شيء اضر على الانسان من العين واللسان؟ فما عطب اكثر من عطب الا بهما، وما هلك اكثر من هلك الا بسببهما، فلله كم من مورد هلكة اورداه ومصدر رضي عنه أصدراه، فمن أحب أن يحيا سعيدا ويعيش حميدا فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر، فإنه كام في فضول الكلام وفضول النظر، وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان وهما أصل زنا الفرج، فإنهما له رائدان وإليه داعيان. وبعدين بيقول لها إيه؟ وقد سئل رسول الله عن نظرة الفجأة فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع عنه ضرره، وقال لابن عمه علي محذرا له مما يوقع الفتنة ويورث الحسرة: لا تتبع النظرة النظرة. أو ما سمعت قول العقلاء من صرح ناظرة أو ما سمعت قول العقلاء من صرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت عليه أوقاته. وقال الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. ابن القيم ده رايق الروان. العين تسكت؟ لا طبعا. قالت العين: ظلمتني أولا وآخرة، وبؤت بإثمي باطنا وظاهرة، وما أنا إلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال عليك. تهتشيني الموضوع لي. وإذا بعثت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرائدة. إيه عم انت مالك كده؟ فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع، أركبتني في حاجتك خيل البريد ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلق علي بابي وأرخي علي حجابي لسمعت وأطعت، ولما رعيت في الحمى ورتعت. أرسلتني لصيد قد نصبت لك حبائله وأشراكه، واستدارت حولك فخاخه وشباكه، فغدوت أسيرا بعد أن كنت أميرا، وأصبحت مملوكا بعد أن كنت مليكا. يا سلام. هذا وقد حكم لي عليك سيد الأنام وأعدل الحكام عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث الملك خبثت جنوده. انتوا شايفين مين اللي كسبان دلوقتي؟ يقول العين بتقول للملك إيه؟ بتقول للقلب: ولو أنعمت النظر لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك. يا مفترض أمعنت. يقول: وبقاءها وصلاحها ورشادها برشادك، ولكنك هلكت وأهلكت رعيتك، وحملت على العين الضعيفة خطيئتك. وأصل بليتك أنه قد خلا منك حب الله. ياه، العين كده إيه؟ فضحت القلب. العين كده بتحفل على القلب. قالت له: أصل بليتك أنه قد خلى منك حب الله وحب ذكره وكلامه وأسمائه وصفاته، وأقبلت على غيره وأعرضت عنه، وتعوضت بحب من سواه والرغبة فيه منه. هذا وقد سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالهم طعاما بطعام أدنى منه، فزمهم على ذلك ونعاهه عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير؟ فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه وفاطره ووليه ومالك أمره الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور ولا فرحة ولا نجاة إلا بأن يوحده في الحب ويكون أحب إليه مما سواه؟ فانظر بالله بمن استبدلت وبمحبة من تعوضت. رضيت لنفسك بالحبس في الحش وقلوب محبيه تجول حول العرش. فلو أقبلت عليه وأعرضت عما سواه لرأيت العجائب ولا أمنت من المتالف والمعاطب. أو ما علمت أنه خص بالفوز النعيم من أتاه بقلب سليم؟ يا سلام على الجمال. أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبه واتباع رضاه. قالت: وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عماي وعماك في القياس. وقد قال من بيدها أزمة الأمور: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ايه الجماعة، الناس دي رايقة قوي صح؟ ابن القيم ده رايق. الموضوع مش محتاج شرح يا جماعة، هو مروها كما جاءت. طبعا الخناقة دي في حد كان شايف المشهد، مين هو؟ الكبد. فلما سمعت الكبد تحاورهما الكلام وتناولهما الخصام قالت: أنتما على هلاكي تساعدتما وعلى قتلي تعاونتما، ولقد أنصف من حكى مناظرتكما وقال على لساني متظلما منكما، يقول طرفي لقلبي هجت لي سقما والعين تزعم أن القلب أنكاها، والجسم يشهد أن العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها. لولا العيون وما يجنين من سقم ما كنت مضطرحا من بعض قتلاها، فقالت الكبد المظلومة التائدة قطعتماني وما رقبتم الله. ماريا بتقول أنا عندي 16 سنة مش فاهمة حاجة. أكيد أنت مش فاهمة حاجة من كلام ابن القيم الأخير صح؟ بس أكيد كنت فاهمة طول المحاضرة صح؟ إن شاء الله تكوني فاهمة طول المحاضرة بإذن الله صح كده؟ أكيد أنت كنت فاهمة طول المحاضرة. عموما أنت لو رجعت لكلام ابن القيم، وده أنا طلبه منك واجب، ترجع لكلام المقيم في روضة المحبين، هتجيبيه وتقرأيه إن شاء الله وتقولي لي أنت فهمتي إيه المحاضرة الجاية. ولو قلت أنت فهمتي إيه إن شاء الله هديكي جايزة، بس كلام ابن القيم يعني إن شاء الله. لخصت الدرس، لخصت الدرس ده إن شاء الله بإذن الله تبعتي لي الإشراف وأنا هديكي جايزة. المهم إن الكبد بقى ابن القيم بيقول أنا أحترم ماريا، وسارة بتقول أنا برضو إيه أنا عندي 14 سنة ومش فاهمة قوي معاها. لخصي الدرس، لخصتي الدرس وشرحتي كلام ابن القيم إن شاء الله ليكي هدية. وخلاص بقى سبقت ماريا وسارة الجميع، فمش هنكمل بقى إيه هدايا. عموما إن القلب في الآخر، إن الكبد حكى على الاثنين وقال المشكلة فين، فأنتوا بقى روحوا كملوا القصة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسددنا وإياكم. هتبعتوها فين إن شاء الله بقى إيه يعني الإشراف هيقولكم تبعتوها فين ويتابع معكم. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بذكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يفتح علينا وعليكم من أنوار هذه السورة فاجعل لنا نصيب من نور على نور. جزاكم الله خيراً.